باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموساوس الإصحاح الثالث من أول الآية 13: ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرض مضلين ومضلين، وأما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. الحقيقة أحبائي ما نقدرش ننكر أنه في مرات كتيرة في قراءتنا للعهد القديم بنصاب بربكة فكرية من جهة بعض من معاملات الله، لدرجة ان في ناس كتيرة في مهاجمتها للكتاب المقدس بتستند الى معاملات الله في العهد القديم، وتاخد دية حجة انه الكتاب المقدس ليس هو كلمة الله. معاملات كتيرة في العهد القديم ظاهرها يبان فيه ظلم من الله، يبان فيه قسوة، يبان فيه عنصرية، تحيز ربنا لشعب على شعب آخر، تبان فيه قرارات أو وصايا من الله بإبادة جماعية، بتعبير النهاردة تطهير عرقي لشعوب، تبان فيها قتل للأطفال طبعا. والصورة الشاملة اللي بتظهر هذه الأمور هو في دخول إسرائيل لأرض كنعان، وزي ربنا أمر إسرائيل بإبادة شعوب الأرض بما فيهم من نساء ومن أطفال. الموقف دوت بالنسبة لغير المؤمنين ما عندوش مشكلة، يقول لك لأن الكتاب المقدس دوت كتاب بشر، وده الفكر البشري في قسوة وفي عنف وفي عنصرية وفي تحيز. لكن يتعجب يقول لك إزاي أنت كمسيحي بتقبل الكلام دوت، لكن هو بينه بالنفس يقول لك ما ده كلام بشر، لكن إزاي أنت مصدقه. دول بالنسبة لغير المؤمنين. بالنسبة للمؤمنين ما ننكرش انه بنصاب بشيء من الربكة الفكرية فعلا، يعني عرفنا طبيعة ربنا محبته ورحمته. طب ازاي الله المحب اللي احنا شفناه على الصليب بيبذل نفسه بيطلب الغفران لصالبيه، ازاي يعني يؤمر شعب اسرائيل ان يدخل ارض كنعان ويبيت شعوب الارض ويموت النساء والأطفال والبهايم؟ الموضوع ده بيعمل تعارض فكري ما بين ما نراه في العهد القديم وما نعيشه في العهد الجديد من محبة ربنا ومن طول أنات الله، لدرجة إنه كتير حتى من المؤمنين يقول لك بصراحة معاملات ربنا مع إسرائيل فيها شيء من التحيز. اشمعنى إسرائيل؟ اشمعنى الناس دول اللي ربنا اختاره؟ وليه يعمل معهم كده؟ طب وفين بقية الشعوب؟ ففي الحقيقة أحبائي ما نقدرش ننكر ان هنا في ربكة فكرية، على الأقل في نقطتين أساسيتين اللي أنا هحاول أتكلم فيهم. اشمعنى إسرائيل؟ هل اختيار إسرائيل ده اختيار عنصري من الله؟ يعني الله بينحاز لعنصر دون آخر بيميز شعب على بقية الشعوب؟ هو ده اللي عمله مع إسرائيل. ومعاملات ربنا اللي فيها شيء من القسوة مع الأمم، وخصوصا لما إسرائيل دخل كنعان، ما ننكرش النقطتين دول بيمثلوا تساؤلات كتيرة بالنسبة لأولاد ربنا. احنا نحاول بنعمة المسيح في مش هقدر اسميها عظة، لكن هنعرض افكار. هل فعلا الهنا عنصري؟ هل الهنا دموي حب الدم والإبادة؟ اقول لكم في الحقيقة احبائي، في اربع مواقف للمؤمنين، اصب المؤمنين المسيحيين يعني، في اربع مواقف للمؤمنين تجاه هذا الامر. الموقف الاول انه البعض لما ارى الحاجات دي في العهد القديم قال لك يبقى ده مبرر انه المؤمنين المسيحيين ليهم حق على مدار العصور اي شعب خاطي ندخل نموته، وبيستندوا للامور اللي مذكوره في العهد القديم. لو ناس ما بيعرفوش ربنا، ناس وثنيين، احنا ممكن نروح نموتهم زي ما ربنا قال لاسرائيل في القديم. وده اللي برر حرب زي الحرب الصليبيه. الحرب الصليبيه ما ننكرش انه الدافع بتاعها اغلاق بيت المقدس القدس. العرب قفلوها ومنعوا المسيحيين في كل العالم من انه يروحوا يزوروا الاماكن المقدسه، وبدا نوع من الاتلاف للاماكن المقدسه ديت. ده في الحقيقه كان المحرك الاساسي للحرب، بغض النظر ده صح ولا غلط. كان دافع الحرب ايه؟ ان احنا هنحرر الاراضي المقدسه من ايد ناس ما بتؤمنش بالصليب، من حقنا نموته، استنادا لفهم خاطئ للعهد القديم. وبهذا المفهوم تم إبادة السكان الأصليين بتوع أمريكا، الهنود الحمر، وذات الأمر مع السكان الأصليين في أستراليا بنفس الفكر، بل بشيء من المصداقية والواقعية لقراءة التاريخ أنه في حقبات في تاريخ الكنيسة اتعاملت مع الوثنيين بذات الأمر استنادا. ما هو في العهد القديم ربنا قال الوثنيين دول نموتوا. ده موقف البعض، موقف خاطئ، وهنفهم دلوقتي ليه خاطئ. موقف البعض من القضية دي قال لك دي حاجة كانت زمان في العهد القديم، لكن العهد الجديد خلاص بعد الصليب الأمر اتغير، وكأني العهد الجديد لغى العهد القديم. ده فكر البعض، وده فكر أيضا خاطئ، بس البعض بيحاول يحل المشكلة ديت بالرؤية دي. يقول لك ما ده كان زمان قبل الصليب، لكن بعد الصليب خلاص الوضع اتغير. يعني ايه الوضع اتغير؟ هو ربنا اتغير؟ مثل هذا الفكر بيخلي العهد الجديد كأنه لغى العهد القديم، وبيخلي إله العهد الجديد إنجاز أقول ضد لإله العهد القديم. طبعا هو إله واحد، بس الفكر ده هيوصل لكده، وده أمر مش جديد. دي بدعة حصلت في الكنيسة في القرن الثاني. كان في أسقف في آسيا الصغرى اسمه ماركون، وعمل بدعة تسمى في تاريخ الكنيسة الماركونية. ماركون دوت نادى بإلهين، إله خالق ده اللي اختار إسرائيل، ده الإله الدموي، ده الإله اللي بيدبح وبيقتل في قسوة، وفي الإله الفادي، إله العهد الجديد الحنين الطيب الرحوم. بدعة في القرن الثاني، طبعا كلام مرفوض تماما، والكنيسة وقفت قصاده، لأن معنى هذا الكلام أن في ثنائية في الله، الله واحد، في ثنائية في صفات الله. حتى لو اعترفنا بالوحدانية ففي ثنائية في صفاته، في قسوة في العهد القديم وفي رحمة في العهد الجديد. لا لا لا، الله واحد، والله في تكامل في كل صفات الله، ودي معنى كلمة قدوس. كلمة قدوس هو التكامل المطلق في كل صفات الله. أيضا ردت الكنيسة على الفكر بتاع ماركون اللي نادى بالثنائية ديت، انه العهد القديم وان كان في سمة غلبة قسوة أو دينونة. ففي العهد القديم في مواقف كتيرة فيها رحمة، والعهد الجديد وإن كان السمة الغلبة المحبة والرحمة إلا إن فيها مواقف للدينونة. يبقى ده يرفض الفكر إن في ثنائية في الله أو في إله للعهد القديم وإله للعهد الجديد. إله العهد القديم قاسي، إله العهد الجديد رحيم. لا، هنشوف في العهد القديم مع القسوة في رحمة، وهنشوف في العهد الجديد مع الرحمة في دينونة. يبقى إذن هو الله الواحد اللي تعامل في القديم هو هو ذات الله اللي بيتعامل في الجديد، ما في ثنائية في ربنا. يعني مثلا لما نقرأ العهد القديم السمة الغلبة العنف والقتل، لكن لما نتعمق في قراية العهد القديم هنجد مواقف كتيرة فيها رحمة من ربنا. يعني مثلا لما ربنا في العهد القديم قال لأبونا إبراهيم إن هو هيهلك سدوم، وقف إبراهيم يشفع في سدوم، من رحمة ربنا قال لإبراهيم لو فيها 10 أبرار أنا هعفو عن المدينة. موقف بين إن في رحمة في ربنا. أيضا كلام موسى عن ربنا في العهد القديم اللي ظاهره عنف، اللي ظاهره فيه دينونة، لكن في خروج 34 الوحي بيعلن عن الله: الرب إله رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان غافر الإثم والمعصية والخطية. يبقى رغم ان في مواقف فيها دينونة الا انه في مواقف كتيرة فيها في العهد القديم رحمة. يبقى نرفض الفكر بتاع ماركون، الفكر اللي بيتبناه البعض انه اله العهد القديم قاسي واله العهد الجديد في رحمة. لا، شفنا في العهد القديم ايات كتيرة بيتكلم فيها ربنا عن الرحمة. حسقيال: انه لا يصر بموت الشرير مثل ما يرجع ويحيى. والعكس لما نيجي للعهد الجديد اللي بتغلفه الرحمة والمحبة، لكن ده ما يمنعش ان في العهد الجديد في ايات كتيرة اتكلمت عن الدينونة وعن الغضب الالهي. يعني يكفي ان سيدنا له كل المجد اتكلم عن الجحيم، النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، والدينونة العتيدة ان تأكل المضادين. معلمنا بولس في العبرانيين بيحذر: فكم عقابا اشر. العهد الجديد في رحمة. طب هذه الرحمة تخلو من الدينونة، تخلو من إن الله يظهر عقاب للأشرار؟ لا طبعا. فكم عقابا أشر، إنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنيسا وإصدر بروح النعمة، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. يبقى ما نقدرش نقول ان في الهين او في ثنائيه في الله. لا، العهد القديم اظهر قسوه واظهر رحمه، العهد الجديد ايضا اظهر قسوه واظهر رحمه. يبقى الفكر اللي بيتبناه البعض بالثنائيه فكر مرفوض. عشان كده الكنيسه هجمت جدا البدع اللي نادت بالغاء العهد القديم. ده لغايه النهارده في كنائس في الغرب تتجنب تماما دراسة العهد القديم، لأنه أسقف قالوا الكلام دوت في الغرب. قال لك إزاي أدرس كتاب مقدس بينادي بالقتل وبينادي بالإبادة وبينادي بالتطهير العرقي؟ فلغاية النهاردة في أصوات بتنادي إنه العهد القديم ده نلغيه. دي مش حاجة جديدة، دي بدعة ظهرت في الكنيسة من القرن الثاني، والبدعة دي تصدر ليها القديس إيريناؤس والعلامة ترتليان والشهيد يوستين المدافع، وأكدوا أن العهد الجديد لم يلغي العهد القديم وما فيش تعارض ما بين الاثنين، بل بالعكس. العظيم أوريجانوس في كتاب اللي كتبه اللي اسمه المبادئ استخلص بما يسمى روحانية العهد القديم، مسك العهد القديم وبين الروحانية اللي موجودة في العهد القديم، مش القسوة الظاهرة اللي بتبدو في العهد القديم. لذلك دافع الآباء عن العهد القديم وآباء الكنيسة فسروه والمجامع أقرته، يبقى موقف البعض أنه هو يرفض العهد القديم أو ينادي بثنائية فالله عشان يحاول يحل مشكلة العهد القديم، ده موقف خطأ. يبقى الموقف الأول، البعض خد ما ذكر في العهد القديم مبرر للعنف، غلط. البعض نادى بإلغاء العهد القديم عشان نتجنب المشاكل اللي احنا مش عارفين نرد عليها، بالنسبة للبعض يعني، من جهة العنف والقتل والإبادة اللي ذكرت في العهد القديم. موقف ثالث لبعض المؤمنين، وهو أيضا موقف خاطئ، إن لما حاولوا يحلوا المشكلة دي حلوها بالآتي، قالوا من جهة ربنا، ربنا مش في فكره إطلاقا إبادة شعوب كنعان، ومش في ذهنه إطلاقا القسوة اللي إسرائيل عملها ديت، لكن إسرائيل فهم ربنا غلط، لكن ربنا بريء من تصرفات إسرائيل. ده بعض المؤمنين تبنوا الفكر دوت عشان يحلوا المعضلة الفكرية تجاه ما يبدو فيه من قسوة من عنصرية في العهد القديم، واستشهدوا بمواقف كتيرة في الكتاب انه ممكن يكون الانبياء او الشعب مش فاهم ربنا. قالوا مثلا موسى لما نزل قتل المصري، ما كانش ده فكر ربنا، فهو ممكن موسى بيتصرف وهو فاكر ان التصرف بتاعه ده يرضي ربنا وتصرفه غلط، يبقى اللي عملوه في كنعان ده فكرهم هم، وفاكرين ان هم بيرضوا ربنا لكن ربنا مش موافق على كده، فدي غلطة اسرائيل مش غلطة ربنا. استشهدوا ايضا بانه في مواقف الانبياء ما يبقوش فاهمين فيها فكر الله، زي نسان النبي. نسان لما راح اتقابل مع داود وداود قال له ان انا حبني البيت، نسان وافق على بناء البيت، ما انه نسان طلع من عند ربنا وربنا قال له لا داود ما يبني ليش البيت، داود ايده ملطخة بالدم. يقول لك اهو نسان كان فاهم امر معين وبيظن ان ده بيوافق عليه ربنا، اتضح ان ربنا ما بيوافقش على كده. نقول لهم طب ما هو في نفس القصة، هو على سبيل المثال لما النبي فهم غلط ربنا اظهر الفهم الصح، فلا يمكن نقبل الفكر اللي بيقول انه اسرائيل فهم ربنا غلط ودخل إسرائيل بقسوة بشرية تعامل مع الكنعانيين وما كانش هي دي مشيئة ربنا وإرادة ربنا، ده فهم خاطئ من إسرائيل. نقول لهم حتى لما كان إسرائيل بيفهم غلط وده حصل فعلا، كان ربنا بيتدخل ويكشف الفهم الصحيح، فمش معقولة يكون إسرائيل تصرف كل التصرفات ديت وما فيش أي إشارة في العهد القديم تقول ان ربنا رفض سلوك اسرائيل من جهة دخول كنعان وابادة شعب كنعان، بل بالعكس ده ربنا استخدم الحادثة دي بالذات على مدار تاريخ اسرائيل ان يذكرهم بقوته بتحقيق وعده انه دخلهم كنعان وسكنهم في الارض. يبقى ده هنا الكتاب بيأكد ان ربنا موافق على الامر دوت. يعني مثلا قبل ما اسرائيل يبتدي يحارب في كنعان، اول حرب يشوع بعد ما عبر الاردن شاف رئيس جند الرب، يعني معناها ان ربنا بيقول له انا اللي حقود الحرب ديت. يبقى اسرائيل فهم غلط؟ لا، ده كان فعلا ربنا هو اللي بيقود اسرائيل في الحروب ديت. أيضا إشارات كتيرة في الكتاب إن ربنا عشان يعلن قوته لإسرائيل كان يستشهد باللي عمله معاهم في دخول كنعان. هقول الشواهد، طبعا مش هقدر أقرأ كله، لكن هقول الشواهد وهقول المعنى بتاعها. المزمور 44 من الآية 1 للآية 3 يتكلم المرتل: أبائنا أخبرونا بما فعله الرب معهم من دخول كنعان. يبقى ده فعل الله مع إسرائيل. أيضا سفر الأعمال الإصحاح السابع، العزة بتاعت القديس استفانوس، يقول أدخلهم الأرض. يبقى أدخل الأرض ده إيه؟ ده بسلطان ربنا، ده بقوة ربنا. أيضا في العهد الجديد أعمال 13 معلمنا بولس في أنطاكيا بيسيدية قال أهلك الأمم السبع شعوب اللي كانوا ساكنين في أرض كنعان، بولس الرسول في عزة أنطاكيا قال ربنا أهلك الأمم ودى الأرض لإسرائيل. يبقى موقف البعض أن يقولك أن إسرائيل فهم غلط، وإسرائيل هي اللي إيديه ملوثة بدماء الكنعانيين والله بريء من هذا الأمر، لا ما نوافقش عليه. طب الموقف الثالث أو الرابع، يبقى الموقف الأول بعض المؤمنين قالوا ما ذكر في العهد القديم ده مبرر لينا لاستخدام العنف ضد الأشرار، موقف غلط. الموقف الثاني بعض المؤمنين قالوا احنا بنرفض العهد القديم ده تماما، والعهد الجديد جه لغى العهد القديم، برضو رأي مرفوض تماما. الموقف الثالث ان اسرائيل فهم غلط، وانه يد اسرائيل هي اللي ملوثة بدماء الكنعانيين، لكن الله بريء من هذا الامر، نقول لا اسرائيل حارب بامر ربنا. الموقف الرابع اللي ياخده المؤمنين من المعضلة بتاعة حروب العهد القديم، يقول لك بص الحاجات دي كلها مجرد رمز، دي فيها دروس روحية، صح منكرش، يعني إسرائيل في مصر، مصر دي رمز للعالم، فرعون ده رمز للشيطان، وربنا عمل أحكام على الآلهة الوثنية، كل ده كلام رائع كدروس روحية، كرمز للحروب الروحية بتاعت ولاد ربنا، رائع كلام حلو. أنا فاكر إحنا في مرة خدنا أعداؤنا في كنعان، كانت عزة، خدنا الشعوب اللي حربت إسرائيل في أرض كنعان إزاي هي رمز لحروب روحية إحنا بنمر بيها، كلام حلو، لكن لا يلغي المعنى الحرفي للحروب ديت. لا، بعض المؤمنين قال لك بص لا أنت ما تنشغلش بالمعنى الحرفي، أنت خد الدرس الروحي وتجاهل الحرف. لا ما أقدرش أتجاهل، لأن فعلا الحروب دي حصلت حرفيا، وإن كان فيها دروس روحية ماشي، لكن ما أقدرش أتجاهلها. فلسه عندي السؤال، إزاي ربنا سمح بكده، وهل دي عنصرية من الله أو دي قسوة من ربنا؟ لازال السؤال بلا إجابة. يبقى النقطة الأولانية، احنا فعلا عندنا مشكلة في قراءة العهد القديم محتاجة توضيح. النقطة الثانية، الأربع مفاهيم اللي تبناها بعض المؤمنين المسيحيين لحل هذه المعضلة، الأربعة مرفوضين. طيب النقطة الثالثة اللي نختم بيها، طب ايه الفهم الصحيح؟ طب عايزين نفهم، طب ايه اللي حصل دوت؟ ازاي اللي حصل ده يتفق مع طبيعة الله ومع شخص الله الإله المحب اللي احنا شفناه في الجديد بيبذل نفسه فدية عن شعبه؟ ازاي نفهم ديت؟ قالوك احبائي، علشان نفهم هذا الامر لازم نفهمه في ضوء الثقافة اللي كانت سائدة في ذلك العصر. يعني كانت في ثقافة معينة في ايام دخول اسرائيل ارض كنعان، فعشان افهم اللي حصل في دخول اسرائيل كنعان لازم افهم الثقافة ديت، لكن ما اقدرش اجي اقيس ثقافة دخول كنعان أكثر من 1500 سنة قبل المسيح باتفاقيات جنيف مثلا النهاردة من جهة التعامل مع الأسرة واللاجئين والإبادة العرقية. لا، كان في فكر معين سائد، تعال نعرف الفكر دوت وزي الله تعامل مع هذا الأمر. أول فكرة يا أحبائي نفهم بيها أمور العهد القديم، إن حروب إسرائيل في العهد القديم هي حروب يهوه، ربنا هو اللي بيحارب. لذلك نصرة إسرائيل ما كانتش تتوقف إطلاقا على قوتهم، يبقى الحرب لمين؟ الحرب للرب، للرب حرب مع عماليق، حرب حرب ربنا، حرب حرب يهوه. لما لفينا حوالين أريح إحنا إيه قوتنا؟ لا ده هو ربنا هو اللي هدلنا أسوار أريح، يبقى ربنا هو اللي بيحارب، يبقى الحرب دي بتاعت ربنا. يبقى مين القائد في الجيش؟ القائد الأعلى لجيش إسرائيل هو يهوه نفسه. لذلك يشوع قبل ما يبتدي حرب كنعان ظهر له رئيس جند الرب سيدنا له كل المجد أحد زورات المسيح في العهد القديم، فأول ما شافه يشوع قال له هل أنت لنا أو لأعدائنا. يشوع فاهم الحرب إحنا والكنعانيين. طب أنت بقى القائد القوي اللي ظهر ده، أنت معانا ولا مع الكنعانيين؟ قال له لا، الحرب مش ما بينكم وما بين الكنعانيين. قال له أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. يبقى القيادة في الحرب دي لمين؟ للرب، فهي حرب ربنا. حرب ربنا هي ما يسمى النهاردة بالحكم الثيوقراطي. يعني ايه الحكم الثيوقراطي؟ ثيو ربنا، قراط اللي هي الحكومة. يعني ربنا في العهد القديم استخدم مع الإنسان كل الوسائل اللي الإنسان ممكن يظن إنها تكفي أو تصلح لخلاص الإنسان. كل ما يعرض على الساحة على مدار التاريخ الإنساني كله إنه الوضع الأمثل عشان الإنسان يعيش حياة مقدسة، كل الوسائل دي ربنا استخدمها في العهد القديم عشان يعلن للإنسان فشله وعجزه. من هذه الوسائل انه ما يسمى بالحكم الثيوقراطي. يعني ايه حكم الثيوقراطي؟ يعني يقول لك شعب بيحكمه ربنا، مين الرئيس بتاعه؟ ربنا. الشريعه شريعه ربنا، الاحكام احكام ربنا. يبقى البلد دي مين اللي بيحكم فيها؟ شرع الله ربنا. ده ما يسمى بالحكم الثيوقراطي. يجوا البعض يقول لك احنا عايزين نحكم، احنا هنحكم بمبادئ الله. يبقى البلد دي بيحكمها ربنا، بيحكمها قوانين ربنا. زي مثلا اللي حصل في إيران في الثورة الإيرانية، آية الله خميني، إيه؟ حكم ثيوقراطي. هو الخميني قال إن أنا بحكم بشرع الله، وبقت البلد دي بلد بيحكمها ربنا. الفكر يقول لك إحنا لما نتحكم بأحكام الله دي يبقى الوضع المثالي، والناس تعيش حياة رغدة، وهي دي الحياة المثالية، وما بقاش في شر في الأرض، ويبقى في نجاح. علاج الأرض ديت إنها تتحكم حكم إلهي، حكم ديني، حكم ثيوقراطي. ربنا جرب الطريقة ديت، مش جديد. جربها فين؟ مع إسرائيل. مين الملك في إسرائيل؟ قالك ما فيش ملك، وهما داخلين كنعان. مين الملك؟ ربنا بيقول لهم أنا الملك. الله مالك على شعب. مين قائد الحرب؟ ربنا. مين اللي هيحارب الحروب؟ حرب يهوى، حرب الله، الله بيحكم. طيب في الحروب ديت لما كان شعب يحارب شعب، الشعب اللي يكسب كل الغنايم اللي تتاخد تبقى ملك للملك اللي انتصر. شعبين داخلين ضد بعض، في ملك وفي ملك، الملك ده انتصر، كل الغنايم تبقى في ملكية الملك اللي غلب. طيب تعالى إسرائيل، مين الملك؟ ربنا. حكم ثيوقراطي. دخل الحرب وغلب، يبقى كل الغنايم بتاعة الحرب مين ياخدها؟ الملك. فبقت كل غنائم الحرب تسمى في الكتاب تحريم، محرمة، يعني تقدم لله، لأنه هو الملك اللي غلب. فلذلك لما دخل إسرائيل الحرب، مين قائد الحرب؟ يهوى. مين اللي انتصر؟ يهوى. طب الغنايم كلها تبقى بتاعت يهوى. طب الغنايم، في بقر وفي غنم وفي فلوس وفي بني أدمين، قال لك كل دول يحرموا. عشان كده لما كانوا داخلين كنعان ربنا قال لي يشوع، قال له مش أنا القائد، عشان الملك. طيب لما اغلب كل أريحة تحرم لربنا، ممنوع انك تاخد منها حاجة. مش انت اللي غلبت، ده انا اللي غلبت، انا يهوى، ودام انا اللي غلبت يبقى انا اخد الغنايم. عشان كده قال له يا اسرائيل ممنوع انك تاخد حاجة، انت اللي غلبت، مش انا اللي غلبت وانا اللي انتصرت. قال البقر والغنم والذهب بتوعي، البني أدمين تذبحهم لي. طبعا احنا هنحط فكرة جنب فكرة جنب فكرة، بس دي دلوقتي الفكرة الأولى، انه كل غنائم الحرب كانت تحرم يعني حرام انك تاخد، ملعون لو خدته. لذلك عخان لما خد كانت النتيجة ايه؟ اسرائيل انكسر. ليه؟ قال له انت بتاخد حاجة مش بتاعتك. فعلشان كده لما دخل اسرائيل الحرب وانتصر، دي كانت الفكرة في الحروب ديت، ان كل الغنائم تقدم للملك اللي انتصر. طب الملك اللي انتصر يهوى، لذلك كان في تحريم كامل، ما خدش اسرائيل اي حاجة من كنعان، لا من الاملاك ولا من النفوس. النفوس تتذبح، محرمة تتخذ ليهوى. اللي يؤكد يا احبائي انه دوت في فطرة الحكم الثيوقراطي، انه هذا الامر لم يتكرر مع اسرائيل مرة اخرى الا في حرب كنعان. بمعنى بعد ما دخلنا كنعان وحرمنا كل كنعان لربنا، جاء اسرائيل قال لا مش عايزين ربنا يبقى الملك، احنا عايزين ملك زي بقية الشعوب، عايزين ملك زي بقية الشعوب. فبدوا يختاروا ملك. من اول ما بدوا يختاروا ملك انتهى الحكم الثيوقراطي، ما عملش اسرائيل الموضوع ده ولا مر. بعد ما دخلوا كنعان يا محروب، حاربها داود وحاربها سليمان وحاربوها الملوك، طب لما ندخل نحارب نبيد الشعوب نحرم الغنائم، قال لك لا 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 خلاص، دي لما كنا بنحارب تحت حكم الله. لذلك ما حدث في كنعان حدث مرة واحدة في جيل واحد في فترة محدودة، لكن كل الحروب اللي خاضها إسرائيل بعد كده ما كانش فيها الإبادة ديت، لأنه في ملك والملك ياخد الغنائم. إذن ما حدث مع إسرائيل في كنعان حصل في حقبة واحدة في جيل واحد تحت حكم معين اللي هو حكم الله. بعد كده الموضوع ده ما اتكررش، وما فيش أمر كتابي يلزم إسرائيل إن كل حرب يدخلها يبيد الناس اللي فيها، لا دي حصلت بس فترة واحدة لما كان الملك، فيش ملك أرضي، كان الملك هو الله. طيب في السكة إسرائيل في الفترة دي نجح؟ إسرائيل في الفترة دي عاش حياة مقدسة؟ أبدا. يبقى النودية اليوم بحكم ثيوقراطي جديد، ربنا يقول لهم يا جماعة أنا جربت الموضوع ده ما ينفعش معاكم، ما ينفعكمش إنه ما يكونش في ملك في الأرض ويكون الله هو الملك لأمة، والأمة دي تبقى هي مملكة الله على الأرض. لا، الموضوع ده ربنا جربه قبل كده وما ينفعش. يبقى ده الرد الأول، إنه ما حدث في كنعان دي كانت فترة في جيل محدد في وقت كانت إسرائيل بتحكم تحت قيادة يهوى وليس لها ملك أرضي. بعد كده جت ملوك، خلاص ما عملش إسرائيل الإبادة ديت. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، طب في هذا الحكم الثيوقراطي لله اللي قال ندخل ونحرم كنعان، هل الحكم دوت يتفق مع عدل الله؟ خلاص احنا قلنا انه الشعب دوت شعب الملك بتاعه ربنا. طيب ربنا قال لهم تدخلوا تحرموا لي كل الاملاك والانفس، خلاص وانتصر يبقى من حقه كل الاملاك والانفس. طيب نيجي بقى للحكم في الفترة ديت، هل ده كان عدل؟ حكم ربنا دوت ان احنا ندخل ونبيد كنعان ده عدل؟ اقول لكم ده كان عدل الهي. يبقى اذا حتى لما كان في حكم ثيوقراطي كانت الاحكام عادلة، لكن كانت المشكلة في الانسان، منفعش الطبيعة البشرية انها تحكم تحت قيادة الله، ان يبقى ده علاج للطبيعة البشرية، لكن من جهة الاحكام بتاعته كانت عادلة جدا. طيب قل لي ازاي نسميها غزو كنعان، نسميها دخول كنعان، نسميها حروب كنعان، نسميها إبادة كنعان، قل لي إزاي ده يتفق مع عدل الله. أقول لك دي كانت عمل من أعمال دينونة ربنا للأشرار. تعال نفهمها. ربنا من حقه يدين لأنه هو الخالق. الشعوب ديت استحقت الدينونة وحنشوف دلوقتي. استخدم ربنا أدوات بشرية لتنفيذ الدينونة بتاعته. نفهمها بصورة أخرى. بداية القصة مش وقت ما يشوع دخل كنعان وأباد الكنعانيين. بداية القصة في سفر التكوين الإصحاح 15 قبل دخول كنعان بربعمائة سنة. ربنا ظهر لأبونا إبراهيم قال له يا إبراهيم نسلك هيكون غريبا في أرض ليست له، يذلونهم ويستعبدون لهم 400 سنة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا. هنا ده المكان اللي كان واقف فيه أبونا إبراهيم في تكوين 15 لما كان بيقدم الذبيحة، يعني دي أرض كنعان. قال له في الجيل الرابع يرجعون هنا. طب ليه في الجيل الرابع؟ ما أنا أديني في أرض كنعان أخلف وعيالي يسكنوا في كنعان ودينا في كنعان، ليه حنروح في أرض غريبة لمدة 400 سنة ونرجع هنا بعد 400 سنة؟ ليه؟ ما أنا قاعد فيها دلوقتي. قال له لأن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملا. قال له الأرض اللي أنت فيها دي مين اللي سكن فيها دلوقتي يا إبراهيم؟ الآموريين سكان كنعان. كنعان دي اللي إسرائيل اللي هي أرض فلسطين، اللي مش عايز أقول فلسطين يعني عشان أبقى دقيق في تعبيري، اللي هي أورشليم بالمناطق المحيطة، دي أرض الآموريين. ربنا قال لأبونا إبراهيم نسلك هيسكن في الأرض ديت، بس إمتى؟ بعد 400 سنة. طب ليه مش دلوقتي؟ قال له لأن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كامل. شعوب كنعان يا إبراهيم ما وصلتش دلوقتي للحالة اللي أنا أدنها فيها، اللي أنا أقضي عليهم فيها. سدوم اللي جنبك دي خلاص دي كملت مكيال غضبها، مكيال خطاياها. سدوم ههلكها دلوقتي لأن الشر فيها وصل للمنتهى. قال له لكن الأموريين لا، لسه شرهم ما كملش، لسه ما جاش حكم الدينون عليهم، لسه حصبر عليهم 400 سنة. طب في 400 سنة دول اطلع انت يا إبراهيم ونسلك غربة عبيد في مصر. الربعمائة سنة دول حب موسى يختصرهم لتلتمائة وستين سنة لما قتل المصري عشان يخرج الشعب ونسكن كنعان. أهله لا لسه تلتمائة وستين. أنا قلت حديهم فرصة ربعمائة سنة لغاية ما يكمل. عارف عندي كوباية وفيها شوية إث خطية مية. طيب بعد سنة زادت. قال له لا لسه سنة لما الكوباية توصل للآخر يصل إثمهم للمنتهى للنهاية يكمل إثم الآمورين فيستحقوا توقيع العقوبة، فحنصبر عليهم يا إبراهيم 400 سنة. طب في نهاية 400 سنة دول وصل حال الآمورين لقمة الإثم وقمة الفجور. ربنا قال بس جه وقت أحكم فيه، أدين فيه، أقتص فيه، أقضي فيه على الأموريين. يبقى عدل ولا مش عدل؟ عدل. ده صبر 400 سنة ومطول باله، يمكن يتعدل يمكن يبطل يمكن حالهم ينصلح. تقول لي عملوا إيه الأموريين؟ أقول لك تعالى الكتاب ذكر في سفر اللاويين الإصحاح 18 ربنا ذكر نجاسات. نمرة واحد علاقات مع المحارم، يعني واحد يكشف عورة أمه، واحد يكشف عورة عمته، زنا المحارم، زنا المحرم، المقربين للواحد، أخته وأمه وأب يضاجع بنته. لوين 18 ذكر المحارم دي، زنا المحارم. ذكر أيضا الزنا مع الحيوانات، الاضطجاع مع البهيمة، ذكر أيضا الزنا مع الجنس المثلي لوين 18، قال له حرام ان انت تتجوز امك، حرام انك تتجوز بنتك، حرام انك تتجوز عمتك، حرام انك تضاجع بهيمة، حرام انك تضاجع انسان ذكر مثلك. طب وبعدين؟ قال له بكل هذه لا تتنجس، لانه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين انا طاردهم من امامك فتقذف الارض سكانها. قال له شعوب كنعان ديت كانت بتعمل الحاجات ديت، صار بقى شعب في زنا المحارم دوت مباح، في اضطجاع مع حيوانات، في الجنسية المثلية، الرجالة يعملوا الرذيلة مع الرجالة والستات يعملوا الرذيلة مع الستات. وفضل ربنا صابر على الشعب دوت بالحال ده 400 سنة. طب في نهاية 400 سنة جت دينونة الله العادلة. طب استخدم مين ربنا علشان يقتص من هذا الشعب الشرير؟ استخدم إسرائيل. ادخل يا إسرائيل موتهم، انت عصايا في ايدي هأدب بيها الاشرار دول. لويين 18، يا ريت كده بس. في لويين 20 ذكر ربنا العبادات الوثنيه بكل اشكالها واستخدام السحر والجان والرقيه وكل اعمال السحر. لويين 20 قال له ما تعملش كده يا اسرائيل. ذكر اللي بيقدموا زرعهم للالهه الوثنيه، أب يجيب ابنه ويروح رمي ذبيحة للأصنام. فربنا بيقول لإسرائيل اوعى تعمل كده، اوعى تعمل عبادات وثنية، اوعى تشترك في أعمال السحر والعرافة، اوعى تقدم زرعك ذبيحة. وبعد كده ختم الجزء دوت قال له لأن الشعوب اللي ساكنة في الأرض، نفس القصة نفس الآية، عملوا النجاسات ديت. ايه تاني في نجاسات كنعان؟ تثنية 18 يركز على اعمال السحر. يبقى تعالى بقى نشوف الشكل جوه كنعان، ايه الناس دول؟ ناس بيمارسوا زنا المحارم، زنا مع الحيوانات، الزنا المثلي، العبادات الوثنية، بيقدموا اولادهم ذبيحة للاصنام، بيستخدموا كل اعمال السحر. وفضل ربنا صابر صابر 400 سنة، والحاجة بتزيد، الشر بيزيد. جه ربنا قال لا، جه وقت الدينونة. طب مين اللي ينفذ دينونة ربنا؟ قال هستخدم إسرائيل لتنفيذ هذه الدينونة. كم ممكن ربنا ينزل وباء على الكنعانيين؟ كم ممكن؟ كم ممكن ينزل نار وكبريت زي ما عمل في سدوم؟ كم ممكن ينزل طوفان؟ ممكن، هو حاكم عادل. طب النهاردة استخدم إسرائيل، ادخل يا إسرائيل موته، أنا اللي بقول لك. أنا كان ممكن أنزل عليهم وباء، كان ممكن أخلي الأرض تتفتح وتبلحهم لأنه يستحقوا الدينونة. طب أنا بستخدم مين للدينونة؟ بستخدم إسرائيل. يبقى ده عدل، ده العدل. واللي يفرحك بعدل ربنا إنه وسط هذه الشعوب جميعا كان الله فاحص قلوب الكل، حتى انه لما لقى قلب واحد نقي، مين؟ رحاب. يعني شوف الموضوع، شعب هندخل نبيده، لكن عينين ربنا شايفه قلب فرد فرد. فلما لقى في وسط الشعوب ديت انسانه قلبها نقي، ربنا قال لا، ديت انا هخلصها من الاباده ديت. يبقى ده حكم عادل ولا مش عادل؟ ده حكم عادل جدا، مفيش بريء ربنا تركه. والنموذج رحاب. تقول لي طب يعني بصراحة ما هو اشمعنى إسرائيل يعني اللي يستخدمها؟ أقول لك لا، ما تقولش اشمعنى، لأنه لما تتابع قراءة الكتاب المقدس في حقبة اسمها زمن الأمم أو أزمنة الأمم. أزمنة الأمم دي بدت من أول ما إسرائيل راح السبي، ما بقاش ربنا له مملكة على الأرض، شعب له ملك لكن اسمه شعب الله ما بقاش فيه، لكن بقت الممالك اللي على الأرض الممالك الوثنية. مملكة أشور جت بعدها، مملكة بابل جت بعدها، مملكة مادي وفارس جت بعديها مملكة اليونان، جت بعديها مملكة الرومان. الحقبة دي كلها اسمها أزمنة الأمم، الأمم هم اللي بيحكموا الأرض. فأثناء مملكة الرومان جه المسيح يأسس الملكوت الروحي بتاعه اللي هي الكنيسة. فأزمنة الأمم ديت ربنا استخدم نفس الأسلوب، زي ما في أزمنة مكان إسرائيل شعب الله استخدم ربنا إسرائيل يأدب بيه الخطاة أهل كنعان، في أزمنة الأمم ربنا استخدم الممالك الوثنية عشان يأدب بيها ممالك وثنية أخرى. ده منتهى العدل، ده ربنا عنده شفافية مطلقة. أنا ما بحبيش لإسرائيل، أنا في وقت استخدمت إسرائيل عصا تأديب، طب ما أنا جيت في وقت استخدمت بابل عشان أأدب بيها أشور، جيت في وقت استخدمت مادي وفارس عشان أأدب بيها بابل، جيت في وقت استخدمت اليونان عشان أأدب بيها مادي وفارس، جيت في وقت استخدمت الرومان عشان أأدب بيها اليونانيين. الحدوتة ديت بيحكيها سفر حبقوك النبي. محور سفر حبقوك إن الله بيستخدم ممالك وثنية لتأديب ممالك وثنية أكثر شر، بل عايز أقول لتأديب إسرائيل نفسه لما غلط. يبقى ده عدل؟ ده منتهى العدل. يبقى في هذا الحكم الثيوقراطي إن الله هو الملك وإسرائيل مملكة الله، ما لهمش ملك على الأرض. ربنا قال لإسرائيل مش أنت الشعب بتاعي، أدخل موت الشعوب اللي تستحق الموت ديت. طب بعد ما إسرائيل رفض ربنا وراح للسبي، ربنا استخدم ممالك وثنية عشان يأدب بيها ممالك وثنية أخرى أكثر شرا. يبقى حكم عادل، حكم عادل جدا، لأن بقول لك قمة العدل مش بس إنه اللي عمله مع إسرائيل عمله مع الأمم، مش بس إن استخدم إسرائيل عصا تأديب للكنعانيين لكن استخدم الأمم عصا تأديب للأمم، لكن أيضا في عدله إسرائيل لما غلط عمل نفس الخطايا اللي ربنا حذره منها، زنا المحارم، تجاع مع حيوانات، عبادات وثنية، سحر. فكان ربنا عمل مع إسرائيل نفس اللي عمله مع الشعوب الوثنية، وسلمهم للسبي وللذل وللدهش وللصفير. يبقى ده عدل؟ عدل. هو امتى يبقى مش عدل؟ لو بيعمل كده مع الشعوب الوثنية لكن شعبي لا، لا، عمل كده مع الشعوب الوثنية وشعبه لما غلط عمل مع نفس القصة. بل الدينونة على إسرائيل كانت أشد من الدينونة على كنعان. إزاي؟ الدينونة على كنعان في جيل واحد، الجيل اللي كان عايش وقت ما إسرائيل دخل كنعان، دخل إسرائيل وموته. طب إسرائيل، إسرائيل على مدار التاريخ كل ما يغلط ربنا يأدب فيه، كل الأجيال بتاعة إسرائيل تغلط ربنا يأدب فيه، بداية من الخروج من مصر اتزمروا طلع لهم حيات تموت فيهم. يبقى تقولي ده إله عنصري؟ عنصري فيه؟ إله قدوس مطقش شر كنعان وأيضا مطقش شر إسرائيل، عاقب كنعان وعاقب أيضا إسرائيل، عاقب جيل في كنعان لكن عاقب إسرائيل في كل الأجيال. كل لما كان يغلط إسرائيل ربنا كان يعاقبه. يبقى ده إله عادل؟ إله عادل. إله عنصري؟ عنصري فيه؟ ده إله قدوس، حتى الكهنة بتوعه نداب وأبيه ولاد هارون لما غلطوا موتوا، شعبه لما جه يتزمر على الكهنوت فتحت الأرض وبلعت كورح وجماعته، دول من شعب الله، آدم غلطوا يتعاقبوا. لما أهل بيت شمس شافوا التابوت موت فيه، لما الشعب زنى في مؤاب 24,000 يهودي عبراني من شعب الله ربنا موته. يبقى كيف نفهم دخول إسرائيل كنعان؟ نمرة واحد، فترة حكم ثيوقراطي، والحكم في هذه الأثناء كانت كل المقتنيات تحرم للملك فكل كنعان حرم لله. نمرة اتنين، طب ده حكم عادل؟ شفنا خطايا كنعان كانت تستحق هذه الدينونة، وشفنا نفس الخطايا لما عملها إسرائيل وقعت عليهم نفس الدينونة. ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ازاي نقدر نفهم ما حدث في دخول كنعان انه ليس دموية، ليست قسوة من الله؟ الفكر اللي كان سائد في الوقت دوت، في آلهة كتير، اللي بيعبد البقرة واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد القمر واللي بيعبد النار، آلهة وثنية كثيرة. والاعتقاد اللي عند الناس ان الاله الحقيقي الاله اللي يغلب الآلهة الاخرى. شعب دخل قصاد شعب في حرب، الشعب ده بيعبد الاله معين والشعب ده بيعبد الاله التاني، الشعب ده غلب. معناها ايه؟ معناها ان الاله بتاعه اقوى من الاله بتاع الشعب التاني. فبقى ايمان الناس ان الاله الحقيقي، الاله القوي، الاله اللي يستحق ان يعبد، اللي بيخلي شعبه منتصر واللي يخلي عند شعبه خير وفلوس وغنى، ده يبقى الاله الصح. البرهان انه ده كان الفكر السائد في الفترات ديت من الكتاب. نمرة واحد، اسرائيل راح يحارب الفلسطينيين، الفلسطينيين بيعبدوا الاله داجون، اسرائيل في الخيمة عندهم تابوت العهد رمز لحضور ربنا، فالفلسطينيين فهموا ان التابوت ده الاله بتاع اسرائيل، فدخلنا في الحرب. الفلسطينيين غلبوا لأنه كان إسرائيل في الوقت دوت مش عايش مع ربنا فاستحق التأديب، فخدوا التابوت في السبي، فالفلسطين راحوا جايبين التابوت اللي هو يمثل بحسب فكره إله إسرائيل، وراحوا جايبينه حاطينه قدام الإله داجون بتاعهم. يعني بيقولوا لداجون أنت أقوى من الإله ده، أنت غلبته أهو، جبناه لك أسير لغاية عندك. طبعا ربنا عشان يظهر بقى سلطانه كفى داجون على وشه، بس الفكر ايه؟ الفكر ان داجون اقوى من اله العبرانيين. هذه كانت فكر الشعوب كده، لان احنا اللي غلبنا، ادام احنا اللي غلبنا يبقى الهنا هو الاله اللي بجد، الاله الحقيقي، لانه اقوى من الهكم. ايضا اللي يأكد ذات الفكر انه الاله الحقيقي الاله القوي، الاله اللي بيغلب، الاله اللي بينتصر، الاله اللي بيجيب فلوس لشعبه. لما اسرائيل كان في مصر، الضربات العشر اللي ربنا ضرب بيها مصر ايه؟ العشرة دول او التسعة، يعني العشرة كانت قتل الأبكار، كانت آلهة يعبدها المصريين. عبدوا الشمس راح مضلمها له، عبدوا النيل خلاه يطلع دم، عبدوا الضفادع كانت تعتبر مقدسة بتقدم للآلهة، خلى الضفادع تقرف عشته. عشان كده ربنا قال اللي انا عملته في مصر اصنع احكاما بآلهة المصريين، انا هكسر آلهة المصريين دي عشان مصر تعرف ان انا الاله الحقيقي. لذلك كان ربنا بينصر شعبه. ليه؟ عشان الشعوب الوثنية دي تعرف انه اله العبرانيين هو الاله الحقيقي، وده اللي فهمته رحاب. رحاب أمنت ليه؟ ارجع اقرأ يشوع الإصحاح الثاني، قالت له احنا سمعين الرب قد أعطاكم الأرض، رعبكم وقع علينا، سمعنا اللي ربنا عمله لكم في البحر الأحمر واللي عملتوه بسيحون وعوج الملوك اللي انتوا غلبتوه. بص تختم رحاب إعلانها، تقول الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت، انتوا إلهكم أقوى من كل الآلهة ديت. ليه؟ لأنه بيغلب. لذلك ربنا خلى إسرائيل ينتصر في كنعان عشان يعلن لشعوب كنعان إنه هو الإله الحقيقي. طبعا أحبائي يعني اسمحوا لي هقول فيها كلمة، إحنا دي مشكلتنا لغاية النهاردة، إحنا لازلنا بنفكر بنفس الطريقة. بص إحنا اتضربنا، بص احنا مات من عندنا كذا واحد، ربنا بقى يموت كده شوية عشان يبان بقى ان ربنا بتاعنا هو ربنا اللي بجد. حطي بقى تحت اي اسماء، عدل، مش عارف أي حاجة، لكن الفكرة اللي جوانا للأسف للأسف نفس الفكرة. الإله الحقيقي اللي يغلب، طب احنا مش إلهنا قوي يبين لنا بقى ينتقم لنا، هم يعني هم اللي يغلبوا؟ أظن الله يليك. احنا بنتكلم في العهد القديم، احنا بنتكلم مع شعب الله بيبتدي معاه مع فكر ضحل بالنسبة لمعرفة الله. لما كان ده مستوى الناس في العهد القديم تعامل الله معاهم بنفس المستوى، لكن في العهد الجديد المفروض ان احنا ارتقينا، لكن يعني هي مجرد إشارة. الأمر الرابع، كيف نفهم دخول كنعان؟ نفهمه يا أحبائي في ضوء ما يسمى بالسماح الإلهي نسبة للضعف البشري. يعني إيه؟ يعني في مرة راحوا يسألوا ربنا يسوع ممكن نطلق؟ قال لهم لا، ربنا مش موافق على الطلاق، لكن بسبب قساوة قلوبكم أذن لكم موسى أن تطلقوا نساءكم. يعني إيه؟ يعني في فكر ربنا ما ينفعش الطلاق لأنه من البدء لم يكن هكذا. طب لما كانت حالتكم الروحية ضعيفة موسى أذن، إذن ده مش حق، بس يعني إيه فسحة كده، يعني وسعها موسى شوي، انتوا حالتكم الروحيه ما تستحملش غير كده. يبقى اذا الله بيسمح ببعض الامور بما يتناسب مع الضعف البشري. تقول لي طب دي ايه علاقتها بكنعان؟ دي اللي حصلت في كنعان. قلت لك ربنا في العهد القديم عشان تفهم فكر الله عايز يخلص الانسان، فاستخدم كل الطرق اللي ممكن توصل الانسان للخلاص. استخدم حكم الضمير، ساب الإنسان لضميره في فطر في تدبير معين. بعد ما آدم يعني خرج من الفردوس ما نفعش والإنسان غلط، استخدم حكومات أيام نوح، يبقى في حكومة والحكومة ليها سلطان واللي يغلط نعاقبه عشان الأرض تتعدل عشان البني آدم يسلك صح، ما نفعتش. استخدم الحكم الثيوقراطي، يبقى هو الملك وما فيش ملك، يمكن دي تصلح الحال، ما نفعتش. استخدم الناموس، الناموس جه للبني آدم قال له يا بني آدم حديك شوية وصايا، اتشطر واتجدعن ونفذها ولو نفذتها تروح السماء وانا من ناحيتي هساعدك على تنفيذها. ازاي؟ حديك الناموس وعشان ما تتحججش بحاجة هسكنك في أرض تسكن فيها لوحدك عشان ما تقولش إيه أنا كويس، بس لما سكنت مع الناس الوحشين دول هم اللي خلوني أعمل الحاجات الوحشة. قال له لا، عشان أنتوا في حال ضعف روحي فأنا هديكوا الناموس وأحطكوا في أرض أعزلكم عن بقية الشعوب، ممنوع يا إسرائيل تعامل الوثنيين. ليه؟ قال ده سماح من ربنا يتناسب مع الضعف اللي فيه الشعب، يمكن يا بني آدم تمشي كويس. أدينا بعدنا عنك الناس الأشرار وبقيتوا انتوا شعب ربنا قاعدين مع بعضيكوا وسكنين في حتة أرض لوحديكوا، وعشان أديك علامة الأرض اللي حسكنك فيها لو انت ماشي كويس هنزلك مية الشتاء، لو انت وحش هقطع عنك مية الشتاء. يبقى أنا كده بحطك في جو بساعدك انك تنفذ الناموس، اديتك وصايا، عزلتك عن بقيه الشعوب، قلت لك موت الكنعانيين دول ما تخلهمش يقعدوا في الارض عشان ما تجيش تقول ايه انا كويس بس الكنعانيين هم اللي ضحكوا علي. لا يا حبيبي موتوا وقعد لوحدك وكلكم شعبي، يلا بقى تعالوا ننفذ وصايا الناموس. طب كانت النتيجه ايه؟ ولا حد نفع، الناموس أعلن ليس بار ولا واحد. يبقى في الحقبة ديت ربنا سمح إن إسرائيل يدخل أرض كنعان ويبيد شعوب كنعان لأنه إسرائيل في حال ضعف روحي وكنعان دول زي السرطان زي الكانسر، هتسيبهم الشر هيستشري، طيب موتوهم بس عيشوا أنتوا بوصيتي. كانت النتيجة صفر، ليس ضار ولا واحد. يبقى لما سمح ربنا بالأمر دوت، ده اللي بيتناسب مع حال إسرائيل في العهد القديم، عين بعين وسن بسن. طب ودي رابط ربنا؟ لا، ده سماح زي بعضه، عشان انتوا ضعف. طب على الأقل يا سيدي اللي يخلع لك عين اخلع له عين. ده انت ده عهد الناموس، ما انت ما تقدرش على اكتر من كده، طب اعمل كده وريني شطارتك. برضو للأسف لم ينجح احد. يبقى اذا لماذا اباد الرب شعوب كنعان؟ عشان يقتلع الشر، عشان اسرائيل ما فيش حاجة شريرة تأثر عليه. طب موتهم بس عيش انت بوصيتي. بعد ما موتهم ما عرفش يعيش بوصية ربنا. يبقى الانسان اقتنع انه لا المشكلة في الناس، ولا يعني ربنا دينا شوية وصايا واحنا نتشطر، ولا ان ربنا هو اللي يحكمنا، ولا ان تبقى فيه حكومات وسلاطين ودساتير، ولا الضمير. احنا طبيعتنا فزدانة، احنا ما ننفعش، احنا محتاجين خلقة جديدة، وده اللي عمله المسيح في الصليب. يبقى ربنا بيتدرج. فدي كانت درجة تتناسب مع الحالة الروحية للشعب. لذلك تيجي انت النهاردة بقى يا مسيحي تقول لي الراجل ده ما بيعرفش المسيح، أممي وسن يعني، نروح نموته ليه؟ عشان الصدور أشرار. لا يا حبيبي، ده كان في عهد الناموس، انت النهاردة في عهد النعمة، انت معاك نعمة تحصنك من الشرير، بل معاك نعمة تساعد فيها الشرير على التوبة. حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسون إليكم. يبقى إذن ما سمح به ربنا في كنعان ده كان بسبب الضعف، عايز يقنع الإنسان إن مفيش فايدة فيك، عارف لو خدتك قعدتك في أوضة لوحدك برضو هتغلط، لأن أنت فاسد، طبيعتك فزدانة، أنت بالأثام حبل بيك، أنت محتاجك تموت وتتخلق خلقة جديدة، وده اللي حصل في الصليب والقيامة. يبقى كيف نفهم دخول كنعان؟ نمرة واحد، حكم ثيوقراطي لفترة وانتهت. نمرة اتنين، انه الحكم على عبادة الشعوب ده كان عدل من الله، واطر ربنا اناته، ولما اسرائيل غلط نفس الخطايا اتعاقب ذات العقوبة. نمرة تلاتة، انه الفكر اللي سائد انه النصرة للاله الحقيقي. طيب ربنا يخلي شعبه ينتصر عشان يعلن للشعوب الوثنية ان انا الاله الحقيقي. طب نمرة اربعة، حال الضعف البشري خلى ربنا يسمح بالامر دوت في عهد الناموس. طب نمرة خمسة، كيف نفهم دخول كنعان؟ اقول لك نفهمها بمبدأ، وهو سيادة الله، الله السيد، الله السيد والكل عبيد له. ازاي؟ البعض وفي الأيام اللي احنا فيها سخر من كتابنا المقدس، قال لك يعني ايه إله العبرانيين دوت اللي طرد لهم الكنعانيين عشان يسكنهم في أرض الكنعانيين، ده إله يعني بيشغلوا إله بمزاجهم. نقول له اللي عمله ربنا مع إسرائيل ده عمله مع شعوب كثيرة في الأرض. ربنا خد إسرائيل وسكنهم في أرض بتاعت شعب كنعان. الموضوع ده ربنا ما عملوش مع إسرائيل بس، ارجع للكتاب المقدس، سفر التثنية الإصحاح الثاني الآية 10 والآية 12، ربنا ادى لمؤاب الأرض بتاعت الإيميون، في شعب اسمه الإيميون ربنا شالهم وحط مؤاب مكانه. تثنية 2 الآية 18 لغاية الآية 21، ربنا شال شعب اسمه الرافائيين وحط بدلهم بني عامون. سلطانه للرب الأرض وملئه المسكون وجميع الساكنين فيه، الأرض بتاعت ربنا، الأرض ملكي وأنتم عندي ضيوف. طب جيت أنا شلت شعوب وسكنت شعوب في حتة أرض للرب الأرض وملئه، أنا عملت دوت مع مؤاب، عملت ده مع عامون، عملت ده مع عيسو. ربنا عمل نفس الأمر مع عيسو، سكن عيسو في أرض الحوريين مش بتاعتهم، سلطانه قال لعيسو انت تسكن هنا. طب والفلسطينيين؟ عمل معهم نفس الحكاية. سفر عاموس الإصحاح التاسع الآية 7، ألم أسعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والآراميين من قير؟ إسرائيل كانت في مصر، طلعتها وسكنتها في الأرض دي للرب الأرض وسيادته سلطانه، أنت ضيف. نفس الأمر عمله مع الفلسطينيين. الفلسطينيين كانوا بيسكنوا في كفتور، كفتور دي جزيرة جنب قبرص، ده المسكن الأصلي للفلسطينيين. خدهم ربنا وحطهم على الحدود بتاعة البحر المتوسط اللي هي غزة وجت وأشدود، قال لهم دي الحدود بتاعتكم. طب إسرائيل؟ قالوا لا إسرائيل، أنت الحدود بتاعتك أرض كنعان لرب الأرض وملوها. يبقى دي سيادة ربنا، يبقى اللي بيتحكم مسيح يسامحه، تحكم على ربنا، صاحب سلطان، صاحب سلطان. أيضا في سلطان ربنا، هو معطي الحياة وياخد الحياة ديت وقت ما يشاء. حياتك دي جبتها منين؟ هو اللي ادها لك. طب لما يجي يقول لك أنا هقبض حياتك تقول له أنت ظالم؟ اللي انت بتقوله دوت، انا اللي اديتها لك وانا اللي باخدها. لا ليك تسالني خدتها وانا كبير، خدتها وانا صغير، خدتها بالطريقه الفلانيه، انت مالك؟ مش دي سيادتي؟ مش ده سلطاني؟ مش انا رب الارواح؟ خلاص انا حر. فزي ما انا ليا سلطان على الارض، سكنت شعوب بدل شعوب، ايضا انا ليا سلطان على الارواح. لما نزل ربنا الطوفان وحر، ناس أشرار وربنا حب يحط نهاية للحياة، هما كانوا دفعوا حاجة في الحياة بتاعتهم، سلطان ربنا. يبقى تقول لي ربنا ظالم؟ ظالم فيه؟ أي شيء لك لم تأخذ، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ألعل الجبلة تقول لجبلها لما صنعتني هكذا؟ هو حر، سلطانه على الأرض وسلطانه على الأرواح. قلت لك كان ممكن يبيد شعوب كنعان بالوباء، كان ممكن نزل عليهم طوفان، كان ممكن نزل نار وكبريت. طب هو دخل إسرائيل عشان يموتوهم؟ هو حر، سلطان الله، ادى الحياة لكنعان واخد الحياة من كنعان. تقول لي طب والأطفال ذنبهم ايه بتوع كنعان؟ اقول لك أطفال كنعان كانوا أهلهم بيرموهم في النار للآلهة الوثنية، فلما دخل إسرائيل وأباد الأطفال، أنتوا أصلا كنتوا بتعملوا في عيالكم كده، يبقى ده مش ظلم من ربنا. تقول لي طب الطفل ده يمكن لما يطلع يبقى كويس، الطفل دوت متربي في جو شرير هيطلع يبقى شرير زي الكنعانيين؟ بل بالعكس، كل ما عمره يطول في الشر كل ما الدينونة تبقى أكتر. طب ربنا اقتص منهم، قلل الدينونة عليهم، لأن قلل من شرورهم. يبقى ده ايه يا احبائي؟ ده سلطان ربنا. طب والموضوع ده كف الله عن ان يكون ذو سلطان؟ لا ابدا، لغايه النهارده. تقول لي طب ما احنا بنغلط، ما بيعملش فينا ليه كده؟ اقول لك لانه رسم يوما للمجازاة. هو وراك انا ما بطئش الشر، انا في قصاص شديد على الاشرار. طيب انا ايه؟ انا اجلت يوم انتقام إلهنا، لكن هعمل نفس الدينونة. ما فيش حاجة اسمها إن إله العهد القديم حنين ولا العهد القديم قاسي، لا، في يوم للمجازاة. الرائع بقى، الرائع يا أحبائي، في سلطان الله دوت، هو ده سلطانه. يعني أن ربنا عمل كده يستد كل فم، تفتحش بقك، شال شعب، حط شعب بداله، خد أرض من شعب ادها لشعب، تفتحش بقك، ده سلطانه. الأرض لي وأنتم ضيوف يقول الرب، وسلطانه كمعطي الحياة، حدش يفتح بقه. لا بس عايز أقول لك بقى أنه حتى في سلطانه دوت كان في رحمة. بقول لك قدوس كامل في سلطانه، وكامل في رحمته، وكامل في محبته، كامل في كله. عارف لما راح لإسرائيل عشان يبيد كنعان، لم يبيد كنعان بتطهير عرقي، بمعنى انه بقى كنعانيين ما باتش نسل كنعان بالكامل. نمرة واحد، رحاب كنعانية عاشت هي واهلها وجابوا كنعانيين وبقى في كنعانيين في الارض، ما باتش الكنعانيين عن بكر ابيهم، ما فيش تطهير عرقي، لا في شوية كنعانيين اتسابوا. ارجع اقرأ النهاردة سفر القضاء صح الاولاني، لما اسرائيل دخل ارض كنعان ما أبدش الكنعانيين بالكامل. يهوذا لم يطرد سكان الوادي، ساب شوية. منسى لم يطرد أهل بيت شان، سكان كنعان، ساب شوية. نفس إسرائيل لما دخل وضعوا الكنعانيين تحت الجزية. يبقى إذن ما أبدش كنعان بالكامل، لا استحيا بعض منهم، يبقى ده مش تطهير عرقي. نمرة ثلاثة، من الكنعانيين دول راحوا الجبعونيين عملوا حلف مع يشوع واستحياهم يشوع وفضلوا عايشين في الأرض لغاية أيام سليمان، سمعنا عنهم وإحنا بنبني الهيكل موجودين. أيضا سفر يشوع الإصحاح 15 يقول وأما اليوبوسيون، اليوبوسيون دول سكان أورشليم الأصليين، أورشليم اللي هي القدس، السكان الأصليين بتوعها اسمهم اليوبوسيين، وهي كان اسمها مدينة يوبوس، واللي طرد اليوبوسيين وسكن فيها داود وعملها عاصمة لإسرائيل. وأما اليوبوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بني يهوذا على طردهم، فسكن اليوبوسيون مع بني يهوذا. يعني ما فيش إبادة كاملة للكنعانيين، لا ظل في كنعانيين موجودين. طب آخر نقطة يا أحبائي نفهم بيها الدخول بتاع كنعان، أقول لكم العناوين. فترة حكم ثيوقراطي كانت فترة في حقبة زمنية وانتهت. نمرة اتنين، إنه حتى اللي حكم عليهم بالموت أمام العدل الإلهي شفنا أنهم يستحقوا الموت. نمرة ثلاثة، أنه كان المفهوم السائد الإله الحقيقي والإله القوي، فعشان كده ربنا نصر إسرائيل. نمرة أربعة، أن ده كان عهد الناموس اللي يتناسب مع الضعف البشري، أن احنا نبيد الأشرار عشان ما نتأثرش بيهم بعكس عهد النعمة. نمرة خمسة، أن ده سلطان الله على الأرض وعلى الحياة. نمرة ستة الأخيرة، إزاي نفهم دخول كنعان. أقول لك يا أحبائي، دخول كنعان وطرد الكنعانيين هي حلقة في سلسلة طويلة، هي سلسلة الخلاص اللي في النهاية أتت بالبركة ليس فقط لإسرائيل بل للأمم. بمعنى البعض يقول لك إنه إله العبرانيين ده إله عنصري اختار إسرائيل ودول شعب الله ودخلهم كنعان وطرد بتوع كنعان وهم دول شعب ربنا. أقول لك أنت بصيت في حلقة، طب بص الحلقة اللي بعديها، بص اللي بعديها، لما تشوف السلسلة كلها تجد اللي عمله ربنا ده عمل خير لكل الأرض، بس كانت في جزئية من جزئياتها هي دخول كنعان وطرد الكنعانيين. ربنا جه لأبونا إبراهيم قال له إبراهيم في نسلك هتتبارك جميع شعوب الأرض. ومشينا بقى مع إبراهيم لغاية ما دخل كنعان وجي المسيح كرازة بالخلاص للعالم كله. عشان كده نشوف في السماء من كل الأمم ومن كل القبائل ومن كل الشعوب ومن كل الألسنة. يبقى دخول كنعان دي كانت حلقة عشان نتمم بقية الخطة الإلهية. طب والأمم يعني ما كانش ليهم مكان عند ربنا إلا لما جه المسيح؟ أقول لك لأ، حتى قبل مجيء المسيح ربنا كان فاتح الباب للأمم، مش إله عنصري ولا حاجة. قلت لك اختيار إسرائيل ودخول كنعان دي حلقة عشان يجي المسيح وتكون الكرازة للعالم كله. تقولي طيب يعني ربنا ما بصش للأمم إلا بعد ما المسيح جه وكرز بيه بين الأمم؟ أقول لك لا، حتى أيام إسرائيل ربنا كان ينظر أيضا للأمم. صح إسرائيل شعب الله بس لم يتجاهل الأمم، بدليل دخل من الأمم رحاب، دخل من الأمم رعوس، بعت النبي يونان يكرز لشعب وثني شعب نينوى لعله يتوب، دخل في وسط شعب إسرائيل نعمان السورياني مش من شعب الله، دخل في شعب إسرائيل إرمرة صرفة صيدا من جنوب لبنان مش من شعب ربنا. فربنا ما ظلمش الأمم حتى أيام إسرائيل. ارجع اقرأ الشرائع اللي ربنا ادها لإسرائيل، قال له ما تظلمش لا اليهودي ولا الأممي. كان امتى يبقى ربنا عنصري؟ يجي الإسرائيل، بص يا إسرائيل، لو راجل أممي اظلمه اسرقه، اشهد انت واخوك شهادة ضد للغريب، يقول لك ده ظلم. لا، ربنا في الشرائع بتاعته منع الظلم عموما، قال تحكم بالعدل حتى لو بتحكم على رجل أممي ما تظلمهوش. قال له لما ترتاح يوم السبت تريح الأمم معاك زي ما انت بترتاح تريحه. قال له لما تيجي توزع العشور بتاعتك الفقراء من الأمم يأكلوا من العشور بتاعتك. لما جينا نبني الهيكل أيام سليمان كانوا في جماعة اسمهم الناثنيم، ناس من الأمم اشتركوا في البناء. سليمان لما وقف صلى يوم تدشين الهيكل قال له يا ربي لو في المكان ده وقف راجل أممي يطلب منك استجيب له. يبقى ربنا لم يتجاهل الأمم، إنما اختيار إسرائيل ده كان اختيار جزئي لاختيار أشمل بعد ذلك. يبقى ربنا تدرج في الاختيار، اختار إسرائيل لغاية ما جه المسيح، ولغاية ما جه المسيح لم يتجاهل الأمم بل تعامل معهم. طب لما جه المسيح اختار الكل، يبقى إذن إسرائيل نقدر نقول هي إيه؟ العجينة الصغيرة اللي ربنا اختارها وخمر بها العجين كله. نقدر نقول إن إسرائيل إيه؟ تصور أنا راجل مثلا زارع عايز أجرب محصول جديد أو طريقة جديدة في الزراعة، عندي 1000 فدان، هعمل 1000 فدان حقل تجارب؟ يبقى أنا ما بفهمش. لا، ده أنا جي أستقطع حتة صغيرة أجرب فيها، أجرب لغاية ما أوصل للطريقة المثالية أروح زرع بيها 1000 فدان. هو ده اللي عمله ربنا، جاب حبة صغيرين، تعالوا نجرب الضمير، تعالوا نجرب الحكومات، تعالوا نجرب الناموس، تعالوا نجرب الحكم الثيوقراطي، تعالوا نجرب، تعالوا نجرب. مفيش، صفر 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 صفر. ايه العلاج؟ العلاج يجي المخلص. جي المخلص وخد الطبيعة القديمة موتها في المعمودية وقوم طبيعة جديدة. هو ده العلاج؟ هو ده العلاج. راح واخد العلاج ده ونشره في العالم كله. يبقى إذن اختيار إسرائيل يا أحبائي اختيار متدرج من الجزء للكل. يبقى إذن الله ليس بظالم، بل بر الله. قال لإسرائيل لما إسرائيل أخطأ قال له ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل إثماره، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.